أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم البحث في الجهة الخامسة في بعض الإشكالات الجانبية، فهنا الإشكال الثالث حاصله أنه قيل بأن الأمر الترتبي لا يمكن أن يكون مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، أمر الأهم، لأنه إن كان بنحو الشرط المتقدم زمانا تقدم أن هذا يخرج زمان الأمر فعلية الأمر بالمهم عن زمان فعلية الأمر بالأهم، وهذا ليس من الترتب، أمر بالدين في زمانين. ولو كان بنحو الشرط المتأخر يبتلي بمحذور الشرط المتأخر والواجب المعلق، ولو كان بنحو الشرط المقارن حيث يكون الصيام الأهم مقارنا مع فعلية الأمر بالمهم، هنا في هذا الإشكال قال هذا أيضا مستحيل وهذا أيضا غير صحيح، لأنه أيضا يستلزم أن لا يكون الأمران فعليين في زمان واحد بل في زمانين نحو طوليف إلى هذا عمود الزمان، إذ يقال بأن عصيان الأهم مساوق مع سقوط الأهم، فإن العصيان علة للسقوط والعلة والمعلول في زمان واحد، إذن ففي زمان العصيان للأهم الأهم مساقط فعليته، فحينما يكون هذا الزمان هو زمان فعلية الأمر المهم معناه أن الأمر بالمهم يكون في زمن يكون الأمر بالأهم ساقطا فيه وكان فعليا قبل هذا الزمان، إذن فالأمران في زمانين في آنين لم يجتمعا في آن واحد، وهذا ليس من الترتب. هذا الإشكال، هذا الإشكال في الواقع طبعا له جواب، وهو إن كان الواجب لو تم نلتزم بنحو الشرط المتأخر ولا محظور فيه، لكن في نفسه أيضا له جواب آخر، وهو أنه صيان الأمر بالأهم ما يقال من أن صيان الأمر بالأهم يوجب سقوط سقوط الأمر بالأهم، لأن العصيان زمان للسقوط أو من السقوط، فإذا كان ثوراً للسقوط إذن ففي زمان فعلية الأمر بالمهم لا أمر بالأهم. هذا الكلام لا بد فيه من تفصيل في الواقع، وحاصل هذا التفصيل هو أنه ما لا يراد بالعصيان أو بما لا يتحقق العصيان أو ما لا يراد بعصيان الأمر بالأهم، فإنه تارة يراد بعصيان الأمر بالأهم ترك الأهم في زمان يجب أن يؤتى به، تركه في ذات الزمان في زمان وجوبه، تركه في الآن الذي كان يجب فيه أن يؤتى به، هذا هو المراد بالعصيان. وأخرى يراد كما هو ظاهر العصيان أيضا، وأخرى يراد بالعصيان تحقق العجز عن الإتيان بالواجب نتيجة ترك الإنسان ترك المكلف، تركه في وقته فمضى الوقت ومضى جزء من الوقت بعد لا يمكن الاتيان به لولا عدم الانسان الاتيان بجزء منه، يقولوا ان الانسان ترك الصوم او نية الصوم في شهر رمضان في الان الاول من طلوع الفجر وعصى، انه بعد ذلك لا يمكن أن ينوي الصوم من أول آنات الفجر، لأن الآن الأول ترك فيه. ويتحقق هذا الترك الناشئ، هذا العجز الناشئ من الترك الاختياري بعد فعلية أمره، هذا قد يراد بالعصيان هذا المعنى. العصيان يتحقق حينما يمضي زمان الواجب ويتركه عمدان اختيارهان مع فعليته والعلم به تنجزه إلى أن يمضي وقتا بعد لا يمكن الإتيان به فيصبح عاجزا، هنا يقال أنه الآن عصى. لو أريد بالعصيان المعنى الثاني، فهذا المعنى من العصيان، نعم هذا المعنى من العصيان، زمانه بعد زمان فعلية الأمر بالأهان، لأنه يراد به زمان العاجز، والزمان العاجز إنما يكون بعد مضي الزمان الأول اللي هو زمان الواجب، بعد مضي زمانه يصبح عاجزا. فإذا كان العصيان بمعنى حصول العجز التفويت الاختياري فهذا متأخر زمانا، إلا أن هذا لا يدعي الخائل بالترتب أخذه شرطا، ولا وجه لأخذ هذا المعنى شرطا، ويأخذ المعنى الأول شرطا، يقصد بالعصيان ترك الواجب في زمان الواجب. الفعل والترك الذي لو فعل كان امتثالا ولو ترك كانت عصيانا، يريد بالعصيان ترك الواجب في زمان الوجوب، يريد هذا المعنى. وهذا الترك زمانه هو زمان فعلية الأمر، لأنه هذا الترك معناه أعمال القدرة بحسب الحقيقة، هذا الترك معناه أعمال القدرة، فإن هذا الإنسان تركه اختياري ولهذا يكون عصيانا. لو كان تركه من باب عدم القدرة عليه لما كان عصيانا. إذن تركه ترك اختياري في زمان كان يمكنه أن يفعل، وهذا الزمان زمان فعلية الوجوب، لأنه زمان أعمال القدرة بالسلب أو الإيجاب بالفعل أو الترك، وزمان القدرة زمان فعلية الآمر، وإلا لم يكن عصيانا ولا امتثالا إذا لم يكن الآن فعليا في وقت الزمان. إذن المراد بالعصيان ترك الواجب في زمان وجوده، والامتثال الذي هو أيضا فعل الواجب في زمان وجوده، وهذان زمانهما زمان العصيان والامتثال بهذا المعنى هو زمان أعمال القدرة الذي هو زمان الإمكان والقدرة وعدم العاجز بعده الذي هو الآن الأول، فيكون حينئذ الأمر فعليا فيه، الأمر بالأهم فعليا إذ بعد لم يعجز بعد قادره. إذن في هذا البيان يظهر أن العصيان المأخوذ شرطا في فعلية الأمر بالأهم يراد ترك الأهم في الزمان الذي هو زمان فعله، وهذا لا يكون مسابقا مع سقوط أمره، بل العكس مسابقا مع وجود أمره وفعلية أمره، ويكون الأمران معا فعليين في الزمان الأول، الأمر بالأهم الذي تركه في هذا الآن، والأمر بالمهم الذي يفعله في نفس هذا الآن، يفعل المهم في نفس هذا الآن أو يريد أن يفعله، ويكون حينئذ الأمر الترتبي في نفس زمان الأمر بالأهم لا في زمانين طوليين. إذن فأخذ العصيان بهذا المعنى شرطا مقارنا لا يلزم منه محذورون. ولعله لبعض هذه المحاذير جعل بعضهم كما نسب إلى الشيخ فاشل الغطاء، جعل الشاق في باب الأمر الترتبي العزم على العصيان لا العصيان، إما تكسر العصيان بذاك الأمر المتأخر اللي يحصل بعده مضي زمان الواجب، أو لبعض المحاذير الأخرى المتقدمة الإشكالات الجانبية عدلوا عن جعل العصيان شرطا في الأمر بالمهم إلى جعل العزم على العصيان شرطا، فقالوا بناء على الترتب مثلا يؤخذ العزم على الصيام الأهم شرطا في فعلية الأمر المهم لكي لا مثلا يقع في تلك المحاذير. إلا أن العزم على الصيام لو أخذ ونحن أثبتنا أنه لا محذور في أخذ الصيام شرطا مقارنا بل ولا شرطا متأخرا، نعم أخذه شرطا متقدما يوجب الطولية في الزمان بين الأمرين الأمر بالأهم والأمر بالمهم فيخرج عن باب الترتب والتزاحم، لكن أخذه شرطا مقارنا يعقل، أخذه شرطا متأخرا أيضا يعقل لا محذور فيه. لكن لو أن شخصا أخذ العزم على العصيان فلا نسب إلى الشيخ كاشف وطعام، فهل هذا يكون ممكنا يعني أو لا يكون ممكنا؟ فيه محظورة من ناحية أخرى، فيه إشكال جانبي أو ليس فيه إشكال جانبي؟ العزم على العصيان لو أريد به العزم الذي قد يحصل في زمان قبل زمان العصيان والانتصار، وحينئذ هذا قد يبتلي حينئذ بمحذور الواجب المعلق ونحو ذلك، يتقدم زمان الوجوب حينئذ عندما يؤخذ نحو الشرط المقارن عن زمان الواجب. إلا أن وهذا هو إشكال سجله المحقق الإصفهاني على أخذ العزم على الأسلام، إلا أنه العزم بهذا المعنى لا ينبغي أن يؤخذ، لوضوح أن العزم بهذا المعنى ليس شرطا بل لا يمكن أن يكفي لإمكان الترتب، إذ لو كان العالم الذي يتحقق في آن ما قبل زمان الأسيان هذا شرطان، وقد الإنسان ربما يرجع عن عزمه في الآن الأول يعزم عن الأسيان قبل زمان الانتصار والأسيان، ثم حينما يصل إلى الزمان الثاني الذي هو زمان الانتصار والأسيان يمتثل ولا يعزم لا يعصي، بل يرجع عن عزمه. وهذا معناه أنه حينئذ لو أخذ العازم في الزمان المتقدم شرطان يكون الأمر بالمهم فعليا حتى في زمان الإتيان بالأهم الآن الثاني لو رجع، وهو واضح الاستحالة عند حتى القائلين كان ترد. إذن فلو أراد الشيخ كاشف الغطاء وغيره أخذ العزم على العصيان شرطان لابد العزم على العصيان في نفس آن الانتصال والعصيان، أي العزم المقارن على العصيان والانتفاض زمانا في نفس زمان العصيان والانتفاض يكون العزم شرطا، وحينئذ لا فرق من هذه الناحية، لا يبقى فرق بين أخذ العزم على العصيان أو نفس العصيان شرطا بعد أن اتحد زمانه اتحد زمانهما. فكما إذا أمكن أخذ العزم على العصيان في هذا الزمان شرطا مقارنا فإنه يأخذ نفس الأشياء شرطا مقارنا، فإذا كانت جهة الإشكال مسألة عدم إمكان الشرط المقارن وهذا حينئذ لا يختلف فيه هذا عن ذلك. ولو أريد العزم على الأشياء المتقدم زمانا يرد فيه ذاك المحذور الذي هو أكثر إشكالا، وهو أنه قد يرجع عن عزمه فيمتثل الأهم فيكون الأمر بالمهم أيضا فعليا، وهو من طلب الدين جزمان وهو باطل يقينا. إذن فلا يكون وجه لهذا التحول من أخذ العصيان إلى العزم على العصيان بعد أن كان بنحو واحد من حيث الزمان في زمان واحد متحدان زمانا. لكن المرزا قدس سره أشكل إشكالا آخر على أخذ العزم على العصيان، لا من ناحية التقدم والتأخر الزماني، فحاصل الإشكال الذي ذكره يعني قال أنه لا بد أن يؤخذ العصيان لا العازم على العصيان، ذكر إشكالا في المقام يرجع إلى يعني يحتمل فيه احتمالان، عبارته هكذا أنه إذا أخذ العصيان للأهم شرطا في فعلية المهم هذا لا بأس به، يكون حينئذ دافعا لمحذور فرض الجمع بين الضدين، لأنه هنا لا يقع مطاردة بين الأمرين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، لأن الأمر بالأهم لأن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم فهو متأخر عن الأمر بالأهم فلا يؤثر في لا يطارد الأمر بالأهم. الأمر بالأهم ينفي موضوع الأمر بالمهم لأنه يقتضي عدم عصيانه، وبعدم عصيانه يرتفع موضوع الأمر بالمهم. والأمر بالمهم مشروط بتحقق عصيان الأهم، حينئذ لا يقع بين تأثيريهما تقارب. قلم وسوف يأتي في حل الإشكال الأساسي. يقول هذا الذي سوف يأتي إنما يكون فيما إذا كان بين الأمرين طوليان، الأمر بالمهم في طول عصيان الأمر بالأهم الذي عصيان الأمر في طول نفس الأمر، فيكون بينهما طولية لا محالة. هذه الطولية تنفع في رفع التضارب والتقارب بين الأمرين. وهذا إنما يصح فيما إذا كان الشرط للأمر بالمهم شيئا ينفيه الأمر بالأهم ويهدمه كعصيانه، فإن الأمر بالأهم يهدم العصيان له، كل أمر يهدم عصيان نفسه ويقتضي امتثاله لا محالة. وأما العزم على العصيان فالعزم على العصيان الأمر بالأهم لا يقتضي هدمه أولا وبالذات، وإنما يقتضي كل أمر يقتضي امتثال نفسه وبالتالي يقتضي هدم عصيانه. وإن كان قد يتحقق حينئذ هدم العصيان يستلزم هدم العزم على العصيان أيضا، بس هذا من باب الاستلزام مثلا لا أنه هو مقتضى الأمر. له بيان من هذا القبيل: في صدره ينظر إلى الطولية، وفي ذيله ينظر إلى الطولية، في صدره ينظر إلى أن الأمر يهدم العصيان لا يهدم العزم على العصيان. فمن هنا وقع موقع الإشكال هذا الكلام النائلين. ويمكن حينئذ حله يعني تقريبه بأحد نحوين: النحو الأول الذي يناسب صدره أو قسما من عبارته، وهو أن الأمر يهدم الأمر بالأهم الأمر بالمهم لا بد أن يكون مشروطا بشيء يقتضي الأمر بالأهم هدمه، والذي يقتضي الأمر بالأهم هدمه إنما هو عصيان الأهم لا العزم على عصيان الأهم. هذا بيان، هذا البيان واضح الإشكال من عدة نواحي. أولا أنه قد يقال أن الأوامر تقتضي هدم العزم أيضا ابتداء، لأن الأمر إنما يكون من أجل صحيح من أجل الامتثال والعصيان، لكن من أجل إيجاب الداعي في نفس المكلف على الامتثال والمانع عن داعي العصيان لا محالة. إذن فيكون المقتضى الأول أولا وبالذات للأوامر إنما هو إيجاب الداعي للامتثال ومنع الداعي عن العصيان والترك لا محالة، فيكون عدم العزم على العصيان أو هدم العزم على العصيان من مقتضيات الأمر. هذا مضافا إلى أنه قد يكون الواجب العازم جزءا فيه كما في التعبديات، فإن النية والقصد جزء من الواجب الأهم، فيكون حينئذ الأمر مقتضيا في مثل الواجبات التعبدية الأمر بالأهم مقتضيا أولا وبالذات لهدم العزم على العصيان، لأنه مقتضي بالامتثال الذي يعني قصد العمل ونية العمل، وهو لا يجتمع لا محال مع العزم على العصيان، فيقتضي إيجاد القصد للامتثال الذي يعني هدم العزم على العصيان والترك لا محال. بل في الواجب التوصلي أيضا لو قلنا بأن الأمر يتعلق بالحصة الاختيارية التي يؤتى بها عن قصدين واختيارين، ونفسر الاختياري أيضا بالقصد أيضا يلزم نفس النتيجة. مضافا إلى أن أصل هذه النقطة بلا موجب، لماذا لا بد أن يكون الموضوع المهم موضوع فعلية المهم شيئا يقتضي الأمر بالأهم هدمه ابتداء وأولا وبالذات، ما يكون يقتضي هدمه سواء أولا وبالذات أو ثانيا وبالعراض وبالملازمة. موضوع الأمر بالمهم كلما كان بنحو بحيث لو امتثل الأهم ارتفع هذا الموضوع، فإن كان هذا مقتضى
أوليا للأمر بالمهم ومدلولا ومعلولا مباشريا للأمر بالأهم، أو كان مقتضا ثانويا لازميا لا معلولا ومقتضا مباشريا أوليا للأمر بالأهم. كلما كان موضوع المهم موضوع فعلية الأمر بالمهم سنخ موضوع، انتفال الأهم يستلزم ارتفاعه، يعني لا يوجد تطارد على ما سفي الدين، انتثار الأهم يستلزم ارتفاع هذا الموضوع، حينئذ لا يقع تطارد بينهما، حينئذ إذن فكونه يقتضي هدمه ابتداء وأولا بالذات بلا موجب. هذا التقريب مع جوابه. يوجد حمل آخر لكلام المحقق النائمي، ولعله ذات أنسب مع ظاهر تقريراته، وهو أن المحقق النائمي يرى على ما سوف يأتي في حل الإشكال الأساسي، يرى أن التطارد والتمانع الإشكال الأساسي بين الأمر ضد الدين بنحو الترتب، هذا التطارد إنما يزود فيما إذا كان الأمر بالمهم فعليته في طول فعلية الأمر بالأهم، يعني أن يكون بينهما طولية في الفعلية، بمعنى أن الأمر بالمهم أخذ في موضوعه عنوان، هذا العنوان في طول فعلية الأمر بالأهم، عنوان عصيان الأمر بالأهم، إنما يكون هكذا فإن العصيان في طول وجود الأمر وفعلية الأمر المعصي لا محالة، لولا الأمر لا عصيانه. إذن لو أخذ عصيان أحد الأمرين في موضوع فعلية الأمر الآخر، لو أخذ عصيان أحد الأمرين في موضوع فعلية الأمر الآخر، كان الأمران من حيث الفعلية طوليين، وإذا كان طوليين في الفعلية فيكونان مثلا طوليين في التأثير والاقتضاء، فلا يقع بينهما تطارد. ونفس سوف يأتي في كلامه بيان المفصل للتأتي. إذن لأنه جعل النكتة والملاك وبرهان عدم لزوم الجمع بين الضدين والتطارد بين الأمرين ضد الدين وطولية الأمر بالمهم من حيث الفعلية بالنسبة لفعلية الأمر بالأهم، بالتالي طولية اقتضائه لمقتضاه مع اقتضاء الأمر بالأهم، حيث أن هذه الطولية أخذها شرطا في رفع التطارد بين الأمرين وحل مشكلة لزوم الجمع بين الضدين. حينئذ إذا أخذ العصيان موضوعا لفعلية الأهم، أنه عصيان الأهم، فالطولية محفوظة. أما لو أخذنا العزم على العصيان لا نفس العصيان، او عدم العزم على الانتصار، من الواضح ان هنا حينئذ الطولية لا تكون، اما عدم العزم على انتصار الاهم لا يكون في طول الامر الاهم في الواضح. عدم العزم قد ينشأ من جهة عدم الامر، العزم على العصيان ايضا ليس في طول فعلية الامر، لانه يعقل ان لان العزم على العصيان وان كان في طول تخيل العازم على العصيان لفعلية أمرين، لابد أن يتخيل أمرا حتى يعزم على عصيانه، لكن في طول الوجود العلمي الوجود العلمي والتخيلي للعازم لا في طول واقع الأمر، قد لا يكون أمر وهو يتخيل هناك أن هناك أمرا فيعزم على العصيان، كما في مواد التجري يتصور أن هناك نجاسة في المسجد ويحصل له علم بالنجاسة، ومع ذلك يعزم على أن يعصي الأمر بالإزالة، بعد ذلك ينكشف أنه لن يكون هناك نجاسة أصلا. وهنا العزم على العصيان موجود لكن الأمر لا يكون موجودا بالإزالة، العزم على العصيان في الواقع ليس في طول الأمر دائما، بطول الأمر في طول العلم بالأمر، والعلم بالأمر ليس في طول الأمر، بمعنى أنه ليس متوقفا على وجود أمر، وإلا كان كل علم مطابقا للواقع. نعم له تقدم طبيعي، هذا الذي يقال التقدم طبيعي أو معنى آخر من معاني التقدم والتأخر والتولية، لا التولية بمعنى العلية والتوقف. إذن لا يتوقف العزم على العصيان، لا يتوقف على فعلية الأمر المعصي، بل يتوقف على علم الإنسان بوجود أمره ولو كان بلا حجة في المركب، ويعزم على العصيان ثم يتبين أنه كان علمه جهلا مركبا. فإذا كان عاقلا فلو أخذنا العزم على العصيان موضوعا وشرطا لفعلية الأمر بالمهم لا تنحفظ التولية المطلوبة للمرجاء بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، ونكتة عدم التطارد بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم بالضدين، إنما هو الطولية بينهما في الفعلية. فإذا لم يكن بينهما طولية في الفعلية فتلك النكتة لا تتم. هذا البيان لو كان هو مقصود المرجع فالإشكالات المتقدمة حينئذ لا ترد عليه، ثلاثة لا ترد عليه، إلا أن هذا البيان في نفسه غير تام على ما سوف يأتي وتقدم أنه أساسا ليست المشكلة، ليس نقطة حل الإشكال الأساسي مسألة الطولية بين فعلية الأمرين. هذه الطولية لا أثر لها، طولية التقدم والتأخر أصلا لا أثر لها في حل الإشكال، وبهذا يكون المبنى فاسدا. لكن لو قبلنا ذاك المبنى فإشكال المرجع يكون حينئذ تاما. يعني من يحل إشكال التطارد بين الأمر بالضدين بنحو الترتب على أساس الطولية بين الفعلية الأمرين، طولية هم يفسرها بهذا المعنى، نعم حينئذ لا بد أن يأخذ العصيان، لا يمكن أن يأخذ العزم على العصيان، بل لا بد أن يأخذ العصيان بعنوان العصيان أيضا لا بعنوان مشير إلى نفس ترك الأهم، فإنه يمكن أن يكون الموضوع لفعلية الأمر بالمهم هو ترك الأهم، حتى لو لم يعلم بأن فيه أمر وعليه أمر، ترك الأهم شرط موضوع لفعلية الأمر بالمهم، سواء كان بعنوان العصيان أو لم يكن بعنوان العصيان، كما لو كان لا يعلم بوجود أمر به أصلا. وسوف يأتي أن هذا هو صحيح أيضا في شرط فعلية الأمر بالمهم. إذن لو قبلنا ذاك المبنى وهو أخذ العصيان، مبنى أن المانع عن التطارد والرافع لطلب الجمع بين الضدين هو الطولية بين الأمرين، الأمر بالمهم والأمر بالأهم في طلب الترتب، إذن قد يتم حين كلام المرجع هنا وإشكاله على الشيخ قاسم الغطاء، يعني إذا كان ناظرا في الإشكال إليه عليه. ثم يبقى هنا بحث صغروي كان ينبغي أن يبحث، ما رأيت السيد يبحثه ولعله لوضوحه تركه، وهو أنه قب هذه الإشكالات الجانبية الآن كلها طرح عدم صحتها، يعني في نفسه يمكن أخذ العصيان ويمكن أخذ العزم على العصيان ويمكن أخذ الترك للأهم موضوعا لفعلية الأمر بالمهم، كل هذه الأنحاء الثلاثة يكون أخذها ممكنا، كما يمكن أخذها بنحو الشرط المقارن، يمكن أخذها بنحو الشرط المتأخر، ويكون إشكالات الواجب المعلق والواجب المشمل للشرط المتأخر مدفوعة بما ذكر في محله من إمكان الواجبين المعلق والمشمل للشرط المتأخر. إذن فهذه الإشكالات الجانبية لم يثبت ولم يتم شيء منها بحث الحقيقة، لكن يبقى بحث إثباتي أنه بناء على إمكان الترتب، كما سوف يأتي إمكان الترتب وحل الإشكال الأساسي في الجهة القادمة، وبناء على ما سوف يأتي من أن الترتب أيضا لا يحتاج إلى دليل خاص لكي نبحث عن أداك الدليل الخاص ونرى أنه في الأمر الترتبي ماذا أخذ في موضوع وشرط فعلية الأمر بالمهم، هل أخذ العصيان أو أخذ العالم أو أخذ الدار، بل شيء على القاعدة. سوف نقول أن الأمر الترتبي نثبته على القاعدة، يأتي هذا السؤال هنا أن مقتضى القاعدة حينئذ أخذ أي قيد من هذا القيود بحسب عالم الإثبات، وما هو مقتضى القاعدة؟ سوف يكون القيد المأخوذ في موضوع الأمر بالمهم بناء على المسلك الصحيح والمختار من إمكان الترتب. أي هذه القيود الثلاثة؟ أو قيد رابع؟ لا هذا ولا ذاك ولا ذاك. ففي موارد التزاحم مثلا بين وجوب الإزالة الأهم أو وجوب الحج مثلا الأهم من وجوب الوفاء بالنذر لمن نذر أن يزور كربلاء في يوم عرفة وكان مزاحما مع استطاع وكان مزاحما مع وجوب الحج حينئذ هنا لو عصى ولم يذهب إلى الحاج حينئذ يكون وجوب الزيارة عليه فعليا. الشرط في هذا الواجب الفعلي هو وجوب الزيارة وفاء بالنذر وجوب الوفاء بالنذره. هذا الشرط هذا الوجوب الفعلي موضوعه وشرطه الذي استفدنا على القاعدة من دليل عمومات وجوب الوفاء بالنذر. ماذا سوف يكون؟ ولا يكون دليل خاص في الدين على هذا الأمر لكي نرجع إلى ذاك الدليل الخاص ونرى أنه جعل الموضوع ما هو. فإننا قلنا أن هذا الوجوب الترتبي نستفيده على القاعدة. ماذا يستفاد على القاعدة؟ هل يستفاد وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعصيان الأمر بالحج أو وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بالعزم على العصيان أو وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بترك الحج؟ الصحيح هو التالي الذي يستفاد من ما سوف نستفيده من هو هذا الثالث لا أكثر. يعني من جهتين قلتم الذي يستفاد من ما هو مقتضى القاعدة هو هذا الثالث ونتيجته نتيجة الثالث لأنه سوف يأتي أن مدرك ومبنى استفادة التزاحم على القاعدة مدركه ومبناه استفادته من دليل من قيد القدرة الذي هو قيد لبدي مأخوذ في كل خطاب. سوف نقول هنا أن الأمر بالمهم يثبته نفس دليل الأمر بالمهم المقيد بالقدرة، والقدرة سوف نفسرها تقدير عدم الضد يكون هذا الضد مقدورا. إذن ففي هذا التقدير وهو تقدير عدم الضد لا بأس بإطلاق الأمر بالضد المهم لا محالة، فيشمله إطلاق الآن. نعم في فعل في فرض فعل الضد الآخر لا يكون مقدورا لأنه مع فعل ضاف الضد يكون جمعا بين الضدين وهو غير مقدور. إذن فالقيد إنما هو فعل الضد ما فيه عجزون وهو حالة فعل الضد، فيخرج حالة فعل الضد الأهم عن إطلاق الأمر بالمهم ويبقى حالة عدم فعل الضد. فإن القيد إنما يقيد ويخرج حالة، يتقيد الخطاب بنقيض القيد لا محالة كما قرأت في بعض التخصيص إن العام يتخصص والمطلق بنقيض الخاص بنقيض القيد، فيكون هذا هو مقتضى القاعدة. أخذ أي عنوان آخر زائد عن هذا يحتاج إلى مقيد ودليل. عنوان العصيان، عزم على العصيان، عدم العزم، هذه الكلمات كلها لا مقيد لها، يكون مقتضى الأصل نفي أخذها. وأما الذي يؤخذ فقط هو ما يؤخذ بذاك المقيد ما يقتضيه المقيد اللبي هو العزم الذي يحصل بفعل الضد، فيكون حينئذ مقتضى هذا المقيد أخذه عدم الضد لذاك الضد الأهم، ترك الأهم أو عدم الأهم، ويكون موضوعا لفعلية الأمر بالمهم لا محالة. إذن فالبحث الإفراطي أيضا ينفي أخذ العزم على العصيان، بل حتى العصيان لو أريد به عنوان العصيان، نعم لو جعلناه مشيرا إلى ما قلناه من ترك الأهم وعدم الأهم هو مأخوذ لا محالة في موضوع فعلية الأمر بالمهم. إذن هذا أيضا ما هو مقتضى القاعدة في البحث الإثباتي. لهذا ننتهي عن هذه الإشكالات الجانبية، وإن كانت تبقى بعض النقاط الجانبية الأخرى التي تأتي في الجهة السادسة التي هي الجهة المحفوظة، الجهة السادسة والسابعة يعقدها السيد الشهيد لبيان النقطة الأساسية لإنسان الترتب، إلا أنه أيضا يجعل الجهة السادسة ما بينه المرزا قدس سره، مدرسة المرزا والمرزا ومن قبل المرزا الذين شيدوا أساسا أخذ الترتب، فإنهم ذكروا مقدمات خمس ذكرها المرزا، ولعلها موجودة كما يقال في كلمات أستاذ المرزا وهو السيد المتشاركي الذي هو الذي أشاد مسلك إنسان الترتب في حوزة النجاة في عصر صاحب الكفاية الذي كان حيا صاحب الكفاية المدافعين عن استحالة الترتب وعدم إنسانه. هناك قصة طريفة لا بأس أن تذكر، أنه لهيمنة صاحب الكفاية في ذات العصر وهيمنة مدرسته ومبانيه ومسالكه على لاستحالة الترتب وشدة دولته على القائلين بإمكان الترتب، حين لم كان لا يجرأ مثلا لا يجرؤون الأساتذة أن يبحثوا هذا البحث بشكل مكشوف. وحينما قدم السيد الفشاركي من كربلاء أو من سامراء إلى النجف وبحث ووصل بحثه إلى بحث الضد والترتب، قال أنني سوف أتكلم منذ الآن إلى عدة أسابيع مثلا في مقدمات ما مربوطة، فلا يقول أحد منكم أنه لماذا هذه الأبحاث ولأي غرض، أراد أن يخفي غرضه، فبدأ كل يوم بمقدمة من هذه المقدمات الخمسة. يوم تكلم عن الجعل نحو القضية الحقيقية وأقسام الجعل، بحث آخر مثلا في بحث اجتماع الضدين ضد نكتة الاستحالة في اجتماع، وهكذا بين مقدمات هذه المقدمات الخمسة التي نقحها الميزة بعد ذلك، لعلها كانت أكثر من خمسة أو فيها أشياء أخرى فنقحت في المقدمات الخمسة للميزة. ويقال أنه كان يحضر بحثه بعض تلامذة الميزة من قبيل المحقق الرقيق الدسيروس الشيخ تلامذة بعض الكفاية من قبيل صاحب من قبيل محقق الشيخ ضياء الدين العراقي وآخرون، هؤلاء والشيخ الحائري مثلا شعب الطيب الحائري، فمن بدأ بهذه المقدمات قبل أن ينهيها تنبه الشيخ العراقي وقال هذا يريد أن يثبت إمكان الترتب بهذه المقدمات وأن يرد أستاذنا الآخر. إذن هذه المقدمات خمسة نقحها المرزا بعد ذلك بعنوان المقدمات الخمسة التي بها يثبت إمكان الترتب، وكأنه لأهمية هذا الإثبات وشدة كلمات الجهة المقابلة القائلة باستحالة الترتب وأنه لا يمكن الآن ضد الدين حتى مشروطا وأنه يقع في محظور الجنع دون ضد الدين، فصل هذه المقدمات بهذه التفصيلات التي كل مقدمة لعلها ترتبط بنقطة من النقاط قد تكون مستقلة عن المقدمات الأخرى، فألف مهد مقدمات خمسة لإثبات إمكان الترتب. هذه المقدمات يبحثها السيد الشهيد في الجهة السادسة ويبين أن هذه المقدمات فيها أمور كثيرة حشو زائد، نقطة الترتب لم تكن تستدعي هذه المقدمات الكثيرة والمفصلة، لعل هذا التفصيل كما قلنا في تلك الأجواء كان مناسبا لنفي تلك الأمور. وعلى كل حال تبقى هذه النقطة الأساسية التي بها نثبت إمكان الترتب، ثم ننتهي إلى مسائل أخرى إن شاء الله.